يقول هنا أظن حدث انقطاع في الشريط المسلسل. يقول لقد سدد ثوار العصابات ضربتهم الأولية، وبعد أن تتوقف ملاحقتهم يجب أن يعودوا ليهاجموا من جديد مقدمة الحملة أو أحد مراكزها المتقدمة أو ركل إمداد أو مستودع أسلحة. لقد سدد ثوار العصابات ضربتهم الأولى وبعد أن تتوقف، تقريبا هذا الفصل كله يغلب عليه التكتيك العسكري. يقول بعد أن تتوقف ملاحقتهم يجب أن يعودوا ليهاجموا من جديد مقدمة الحملة أو أحد مراكزها المتقدمة أو ركل إمداد أو مستودع أسلحة. فإذا كان التنظيم السري في المدن على مستوى دوره، يعني ذلك كان الحديث في الأرياف والجبال، فإذا كان التنظيم السري في المدن على مستوى دوره فإنه يقوم عندئذ بأعمال إرهاب حتى يكمل الدور الذي تقوم به العصابات والكمائن في الأرياف والجبال. فإنه عندئذ يقوم بأعمال إرهاب وتخريبات في المصانع لكي يشتد تفاقم الأزمة وتحظى الفظائع التي يمكن أن ترتكبها السلطات في خلال القمع بدعاية واسعة. فإذا سقط شهداء نظمت لهم جنازات عظيمة ومواكب تقودها أمهات الضحايا وتظاهرات للتعبير عن السخط الشعبي. وفي أنسب الأحوال ينشب إضراب عام تنشأ عنه أعمال انتقامية من الدولة مثل منع التجول، الضرب بالهروات، الاعتقالات، تبعد السكان عن النظام أكثر فأكثر، وقد تسبب الضحايا وتؤدي إلى وقوع حوادث أخرى. عم بيحكي عن عملية التكامل بين دور تنظيم المدن، لأنه قلنا تنظيم المدن في تنظيم سري عسكري وفي تنظيم شعبي لإسارة الاضطرابات. فهنا عندنا سلسلة من الملاحظات. يقول أولا العلاقة بين التنظيم في الجبال وتنظيم المدن يجب أن نتكلم فيها، وعملية تنظيم المراسلين بين القيادة المركزية للملاحقين. تصبح الجبال والأرياف مستقر ومستودع للمطاردين الذين كشفوا والذين وزعت صورهم وأسماؤهم ومواصفاتهم على الحواجز في المدن، فيصبح تحركهم في المدن صعب وسيء لأنه اعتقالهم يؤدي إلى مزيد من إعطاء المعلومات عن التنظيم. فهؤلاء الناس ينتقلوا من التنظيم المكشوف أو غير المكشوف أقصد إلى خلايا التنظيم المكشوف في المدن إذا كان هناك أهمية لوجودهم لإدارة حرب في المدن. أما الكتلة الأساسية من المكشوفين في المدن فترسل إلى الجبال والأرياف وتتحول إلى مجموعة من المطاردين المسلحين الذين يتحركوا بسلاحهم ويختبئوا في الجبال والأرياف وبين الناس، لأنه هذا أقل خطورة عليهم من تجولهم في المدن. ويكون هناك نظام للاتصالات والمراسلات بين تنظيم المدن وتنظيم الجبل، والآن ممكن أن تستخدم فيه الاتصالات اللاسلكية فضلا عن الاتصالات السلكية. ويجب أن تنتبه لخطورة الهواتف لأنه أصبح مراقبة كل شبكة الهواتف ممكنة، وإذا حصل شيء فيجب أن يكون مشفر وبغطاء مناسب. ويمكن استخدام الاتصالات اللاسلكية لمدة نصف دقيقة على الأكثر لأن المدن كلها مغطاة بشبكة من الراشدات اللاسلكية يمكن أن تحدد مناطق البث. أنك لو استخدمت لاسلكي في أي مدينة كبيرة فإن شبكة الراشدات تحدد أن هناك بث في المنطقة الفلانية، فيمكن لك ولا يمكن للراشدات اللي كانت مستخدمة في العشر سنوات الماضية أن ترصد وتحدد مكان بس إلا إذا جاوز الدقيقة من الحديث. إذا كان أقل من دقيقة ما يستطيع أن يحدد بدقة، فأنت تقوم بالاتصال نصف دقيقة أو ربع دقيقة ثم تغير مكانك في السيارة فتجري اتصال في نصف دقيقة أو ربع دقيقة على موجة بس أخرى، ويكون هناك اتفاق. وأذكر لما كنا نحن نقوم بإعداد المجاهدين لقتال المدن كان ضمن المواد التي ندرسها هو المواد حوالي 22 أو حوالي 25 مادة بين مواد منهجية ومواد سلوكية ومواد عسكرية، فكان هناك مادة الاتصالات ندرس ونتدرب على موضوع الاتصالات، الاتصالات السلكية والاتصالات السلكية والاتصالات بالمراسلة ووضع الرسائل مثلا في بعض المراحيض العامة في ظرف أنت تقول تذهب إلى مكان للخلاءات العامة فتقف في المرحاض الثالث فيكون واقف في الثاني رجل يخرج من جيبه رسالة يعطيك إياها ويمشي، أو أنك تجد علبة لإسقاط المهملات ترفعها تجد فيها تأخذ رسالة وتمشي. كل هذه التكتيكات داخلة في نظام الاتصالات فقط من أجل ربط الجهاز المكشوف بالجهاز غير المكشوف، لأنه لازم ما يعرفوا بعضهم. فكان الجهاز غير المكشوف يؤدي عملية الرصد ونقل الأسلحة وشراء الأمور، ثم يضعها في مناطق ميتة، يأتي الجهاز المكشوف فيأخذها بدون ما يكون هناك اتصال ومعرفة بين الشخصين. هذه التكتيكات هي من الفقرات التي يتكلم عنها الآن، ويقول لربط الجهاز الغير المكشوف في الجبل مع الجهاز المكشوف. فنحن عندنا ثلاث أجهزة، جهاز غير مكشوف أو أربعة، عليكم السلام، جهاز غير مكشوف في القدم، وجهاز مكشوف في المدن من حيث العناصر المعروفة يعني، وجهاز غير مكشوف في الأرياف، وجهاز مكشوف في الأرياف. الجهاز المكشوف يجلس في مناطق منيعة، حصين، الجبال، غابات إلى آخرها، ويختفي، ويكون دور الجهاز العسكري هو الإرهاب، تخريب المصانع، رفع مستوى الأزمة. فننتقل، يقول: وتحظى الفضائع التي يمكن أن ترتكبها السلطات في خلال القمع بدعاية واسعة. فهنا يأتي دور الجهاز غير المكشوف اللي مهمته تسعير الانتفاضة الشعبية، فيقول: فتحصل مظاهرات ويسقط شهداء، ويقوم هناك جنازات عظيمة، وينادوا على يكبر، كما البرحة ذكر لي أنه قتل أخ في معان بالانتفاضة، فذهبوا أهله إلى المستشفى وأخذوا جسده ويخرجوا له جنازة ويكبروا ويسقطوا الملك، يعيشوا الجهاد إلى آخره. هذه القلاقل يمكن الاستفادة منها في عملية التعبئة. يقول: فخ الإرهاب المعاكس للحكومة، أننا بعملية إرهاب المدن جررنا الدولة إلى عملية الإرهاب المعاكس حتى تفقد شعبيتها. نقوم بعمليات في مناطق ساكنة آمنة، فتضطر الدولة إلى التفتيش وممارسة الفظاظة على السكان، فأنت تجند كل هؤلاء السكان لصالحك بسبب إيقاع الدولة في فخ الإرهاب المعاكس. الآن نتكلم عن عملية التهييج الشعبي وفوائده. التهييج الشعبي، سلسلة هذه العمليات والدعاية وإيقاع الناس في عملية التأييد وإيقاع الدولة في فخ الإرهاب المعاكس، يحدث عملية تهييج. هذه العملية التهييج لها إيجابيات كثيرة تحدثنا في بعضها في الماضي، ولفتنا النظر إلى مقتل خطير، وهو أنه تزداد عملية التهييج عن حدها، فينزل الناس إلى الشوارع ويطالبوك بدورهم وبتسليحهم وبالانتقال إلى آخر المرحلة الثالثة، وأنت ما زلت في المرحلة الأولى. هذا حصل عندنا في سوريا. فلما ما تستطيع تستوعب الناس في هذه الانتفاضة، يتسلل القصور وتنجح عملية القمع والرعب اللي تقوم فيها الدولة، فتثبت عليك العجز بأنك مش أهل لإدارة الناس. فيجب أن يكون عملية التهييج الشعبي بمقدار القدرة على الضغط، وحتى لا يحصل انفلات تنظيمي. سيأتي الآن عندنا في قضية التجنيد، أنه لما ترى أنت التجاوب الكبير من السكان تفرح وتريد أن تكوم الناس، فتبدأ في عملية التنظيم، تنظيم تنظيم تنظيم، يدخل ناس ما عندك قدرة على تسليحهم ولا عندك قدرة على إعطائهم دور. هو دخل في تنظيم جهادي متصور أنك ستسلح ويدخل عملية، كنا نقول له اجلس في بيتك واحفظ صورة الجمهور. هذا حصل. طب هو دخل في الجهاد مش عشان يقعد على ما وقع عليه في التبليغ ولا في الأخبار، متصور أنك ستدخله في المعركة. فلما ما تدخل في المعركة يحصل ملل، يحصل تسيب، فيقع اعتقالات كثيرة في عملية التجنيد، لأنك حملت نفسك ما لا تستطيع أن تمشي به. هذا من سلبيات التهييج الشعبي. النقطة الأخرى، الإضراب، فوائده ومخاطره. يعني كل عم نعرض بشكل سريع، دعوة الناس للإضراب من فوائدها أنها عملية استفتاء شعبي، تكسر فيها عين النظام وتثبت له أن كل الناس معك، لأنك إذا ناديت إلى الإضراب العام، وفي البداية تعمل اختبار، تنادي إلى إضراب ساعة، وتنادي قبلها إلى اعتصام في المساجد ربع ساعة بعد صلاة الجمعة مثلا، وتنادي إلى عملية، يعني عملية هكذا اختبار، تشوف الناس تتجاوب معك الناس. فإذا وجدت أن الناس ما تتجاوب، ما تورط نفسك، لأن الإضراب سيعطي استفتاء معاكس، تثبت للناس ولنفسك أنه ليس لك شعبية تسمع لك الكلمة، وتثبت للناس، وأنت يجب أن تمارس نوع من الإكراه والإجبار للمسلمين أن يتجاوبوا في الإضراب. حصل مرة في رمضان أن المجاهدين عندنا قاموا بعملية ناجحة جدا، وطلبوا كل المطاعم وكل المقاهي وكل دور السينما وكل دور له يجب أن تغلق في رمضان من تاريخ كذا، من تاريخ ثبوت رمضان. حتى هم قالوا سنحدث تفجيرات لدخول رمضان وإعلان بداية سريان القانون. ففعل الدولة وقفت مكتوفة الأيدي. ليلة رمضان 60 انفجار في المدينة، بوم بوم بوم، احتفلوا المجاهدين برمضان وبدأوا مشروع ما فيش قنابل صوتية فقط وضعت هكذا في العراء يعني، وتجنبوا فيها إصابة المدنيين. هذا هام جدا، أن يكون وقت ما في مرة وقتها ما في يعني ممكن إمكانية لإصابة المدنيين. في اليوم الثاني ما صدقوا الناس، ممكن سيقدروا على إغلاق المطاعم، وقالوا هناك عندنا، وشوف الذكاء في المسألة، قالوا عندنا مثلث في المدينة فيه أغلبية نصرانية، فهذا المثلث المحدود بشارع كذا إلى شارع، والله كانوا أذكياء جدا سبحان الله، المثلث النصراني الواقع في بين شارع كذا وشارع وكذا وشارع كذا لا يسري عليه المصلون، ويمكن للمقاهي والمطاعم الخاصة بالنصارى أن تفتتح في رمضان، وسنقوم بارتياد هذه المقاهي للتأكد من وجود مسلمين، فإذا عثر على مسلمين في هذه المقاهي سيقتل. فهمت كيف؟ فضرب 20 عصفور بهذا. أول شيء حيد النصارى كلهم وجعلهم مع المجاهدين ضد المعركة، مع أنه عندنا في المدينة نسبة ليست صغيرة. جعل هناك منطقة آمنة، فاكتشفت الدولة بعدين أنه في عدة قواعد في أحياء النصارى موجودة ما كانت على بال أحد أنه ممكن أن يتحركوا في هذه المنطقة. ما قال إذا نحن منعنا المسلمين فعلى النصارى أن يلتزموا غصبا عنهم بأن ما يأكلوا ولا يشربوا، لأنه نحن ما نأكل ولا نشرب، طلعهم من دائرة المشكلة. ثم في اليوم الأول والثاني نسفت عدة مقاهي ومطاعم مفتوحة، حتى حدثني أخ قام بعملية بنفسه، قال لي ذهبت إلى المقهى وكان عندهم جهل في عملية المتفجرات، فهو متصور أني يعني قضية بسيطة ولا وضعهم لهم 4 أصابع دينامية يعني كيلو حاططها، وكان متصور انه الفتيل هذا البطيء يعني سينفجر في سرعه، فهو وضع فتيل حوالي 20 سنتي او يعني مسافه طويله ممكن يطول ل 25 او 30 ثانيه. قال لي دخلت الى المقهى فقلت للرجل صاحب المطعم اعمل لي عجه، هذه بيضتين من العجه يعني خضار مع البيض وكذا، وقعد هو يجهز العبوه والرجل عم يسوي العجه والناس تاكل. فبعد هو لما شعل الفتيل قام بصاحب المطعم هكذا بيقول الرود اعصاب وبصوت عالي، قال له لا تعمل العجل لاني شعلت القنبله وستنفجر خلال 10 ثواني وخرج. فقال لي الناس كان واحد في ايده كاسه الشاي وقع فقط في سمعه قنبله 10 ثواني كل واحد ترك في ايده والناس كلها خرجت لبرا، وكان سبب الانذار انه ما يريد ان يقتل الناس عقوبه على الافطار. واحد مفطر كيف تقتله لاني مفطر؟ اي حق يعني تقتله لاني مفطر رمضان؟ فهو أنذر كل الناس وأخرجه، ما يريد أن يقتل الناس هذه القضية. فلما قال له تنفجر ب10 ثواني قال لي أنا لما خرجت كان في أخوة يراقبوا العملية مهمتهم يكتبوا تقرير عن تنفيذ العملية، فقال انتظروا الناس 10 ثواني 15 ثانية يبدو الفتيل مسترطل أو بطيء، فطول قال لي طول يمكن دقيقة ونصف. فبعد ذلك رجل شرطي تشجع قال له هذا كذب عليكم لا في عبوة ولا في شيء، فراح يدخل. فلما جاء ليدخل لسه هو خطى الخطوات الاولى، قال لي شفت كل الطناجر الفوال والصحون والمعالق والكاسات والطاولات كلها خرجت من الشباك وما بقي في المقهى شيء، صار الطعام صفصفه. قال لي ايش؟ قلت انا بدي اعمل عبوه صوتيه اصلا. قال عامل عبوه صوتيه بكيلو ديناميت. فالمهم ادت هذه الحوادث الى اني فرضوا نظام منع المطاعم واغلاق دور، طبعا دور السينما ودور اللهو هذه عاقبوها بطريقه شرسه جدا، دمروها تدمير شديد جدا، ومع ذلك كان هناك تجنب كبير جدا لإصابة المدنيين. يعني كانوا في نصف السينما يطلع شخص يكبر يقول وضعت عبوة فعلى الناس أن تخرج ستنفجر خلال 5 دقائق. فيخرج كل الناس تنفجر دار السينما ويحصل فيها أضرار. ما يقول مجموعة من العصاة المراقبين يعني شوفوا أفلام في رمضان الله يلعنهم حنقتلهم. أو الناس ما يستاهلوا حد القتل. فكان هناك أدى كل مهامه ونفذ هذه المسائل. العمليات اللي مارسوها في المدينة أدت إلى إشاعة حملة إرهاب. فبعد ذلك طلبوا من الناس الأضراب. لما طلبوا من الناس الأضراب في بعض التحاكيم ما استجابت للأضراب، وهم يعرفوا أن أصحاب الثقافة فجرة ليسوا مع الجهاد وما استجابوا للأضراب، فأحرقوا هذه المحلة عقوبة لأصحابها. فربوا بهم المسلمين الطيبين اللي خايفين من الدولة، فأعطوا لهم مبرر أن يغلقوا لأنه صار عندهم عذر أمام الدولة، يقول إذا ما أضربنا فهؤلاء يحرقون الدكان فأنتم تحمونا أو، فصاروا واقعين بين مطارق الدولة. نزلت الدولة هروات، هي مطارق شديدة جدا تكسر الأقفال وتفتح الدكاكين، وصاحب الدكان ينظر يقول أنا ما أدخل، تفتحوا الدكان افتحوها أنتم هدول يأتوا يحرقون المحل لأنه أحرقوا عدة محلات. فصار هناك سلطتين في المدينة، سلطة المجاهدين وسلطة الدولة، وكل واحد يريد أن يجبر الناس على الإضراب. فلما رادوا يجعل يزعجوا المضربين، قامت عدة كمائن على دوريات الشرطة وقاموا بتصفية عدد من الشرطة اللي يفتحوا المحلات بالإكراه، فشجعوا المضربين أكثر على أن يدخلوا في الإضراب. فبعد ذلك صار لما يصير نداء للإضراب يصير نداء بدل نص ساعة طول اليوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة. فالإضراب له فوائد كثيرة جدا، ولكن العجز عن الاستجابة هو استفتاء معاكس. لذلك الآن عندما تقول وتوزع أنت بيان ولا دعوة إلى الناس قوموا نجاهد اليهود والنصارى وكذا وعلى مستوى الأمة ولا تنين، وأنت لا تستطيع أن تعمل تتابع لعمليات عسكرية تثبت أنك ممكن أن تحقق هذه الأشياء، يتحول هذا النداء إلى استفتاء شعبي معاكس يثبت للعدو أن هذه الأمة ما تجاوبت معك حتى في النداء للدفاع عن أغلى مقدساتها، فيشجع القوات الغربية واليهود والنصارى على أن يتمادوا فعلا في العدوان لأنه أمنوا، قالوا هذا الرجل دعا الناس وما استجابوا له فنستطيع أن ندخل. فهم؟ هذا من الأشياء التي يجب أن لا تنادي بها في مكان ما إلا إذا كنت حاسب حساباتك للأمان. في بلاد الشام حصل هناك نداء واعتماد كبير جدا وتصور أن الجيش السني سينشق لصالح المجاهدين أنه أبنائنا، ولكن الذي ثبت أنه أبنائنا السنيين أجبروا على تدمير مدينة حماة وأجبروا على تدمير بيوت أهاليهم وأجبروا على النهب، وفي منهم في ضوء الفسوق والعصيان شارك في عملية النهب والاغتصاب وهو من المسلمين من أهل السنة ضمن الجو العام. حصلت حادثة أو حادثتين نادرات جدا أنه بعض الضباط والجنود تمردوا ولم يقصفوا المدن بالصواريخ فقتلوا. كل اللي استطاعوا يعملوه قالوا لي الناس من أهل حماة قالوا لي كان تسقط علينا صواريخ كثيرة جدا لا تنفجر ننظر فيها ليس فيها صواعق، يعني يطلقوها المجاهدين أصلا قصدي الجيش ليس فيها صواعق، يعني هذا كل يستطيع عنده حتى ما الناس. فهو استطاع. وقلت لك أنا مرة خرجت من البيت فوجدت جندي هو والدي طلب مني ما أذهب لصلاة الجماعة لأنه كله فيه تخويف وكذا أنه لا تذهب لصلاة الجماعة الناس كلها خير. فنزلنا إلى أنا قلت له أذهب لصلاة الجماعة، والدي رجل مسن ذهب إلى صلاة الجماعة. فلما نزلت وجدت جندي من الناس قال لي أرجع، قلت له أريد أذهب لصلاة الجماعة. عاد والدي أمامي قال له أنت ذهب، قال له على المسجد. فتركت قال لي وانت ذهب، قلت له على المسجد. فقال لي ارجع يا كذا، شدني شتمني شتيمي على مستوى الجيش يعني. فقلت له اروح اصلي، قال لي ارجع لك. اخذ الحط طلقه في الكلاشينكوف. فانا شفت القضيه جد يعني في مصفحه وفي قضيه. فقلت خلاص رجعت. فلما رجعت وانا عبشت ووسعت وسبا وشتما، لما رجع والدي قال لي هذا الجندي اللي سبك افهم منك 100 مره. قلت له ليش؟ قال لي لما انت رجعت ناداني حتى يبرد موقفه، قال له يا شيخ هؤلاء الشباب ما بيفهموا، الان يروحوا للمسجد بعد شوي ياتوا النصيرية يخرجوا كل الشباب تحت 30 سنه يعلموهم في المسجد، فانا واقف هنا ما بترك اي شاب تحت 30 سنه يصلي بمرق العجائز فقط. فهمت؟ مساهمه منه فقط كرجل من السنه فاعد بيتصرف فيه. فالشاهد في الموضوع ان هناك تجاوب من الناس، يجب ان تقوم بعمليات جس نبض قبل أن تتورط في دعوات تعلم أنها لن يستجاب لها لأنها تعطي مفعول معاكس. هذه الأمثلة نعيشها ردا على الفكر الزوابري الذي خرج في هذه الأمة بقضية يعني أنه نتعامل مع الناس كالريح العقيم على أساس أنه خلص لا تبقي ولا تزر. الناس يجب أن يتعامل معهم بحيث يعبروا وعلى الأقل على الأقل ينقلوا إلى دائرة الحياد. فالملاحظة رقم 60 ما وصلناها نتابع القراءة. يقول وعندما يصبح واضحا أن الحكومة لا تستطيع الحفاظ على النظام أو قمع الانتفاضة أو قمع الانتفاضة تزداد قوة المد الثوري فيلتحق طلاب بصفوف التنظيم السري. شوف اختاروا هذا صحيح جدا وصعب انه اول الناس انتحاقا في الموضوع هم الطلاب. النشاط في اوساط الجامعات والثانويات العامة يعني الشباب اللي عمرهم فوق 16 سنة. فيلتحق طلاب بصفوف التنظيم السري وينضم الى عملية الاحتجاج على الملاحقات وفقدان الحريات المدنية. عملية التشويش. ينضم إليها الطبقة العاملة، لأن العمال في المصانع تجمعات بشرية كبيرة، في مصانع فيها 100 و200 و500 و1000 شخص، فممكن سهل أن يتشكل ضمنهم بؤرة لتجنيد الناس. يقول: والعناصر الليبرالية، يعني التي تدعو للحريات، فالليبرالية من الطبقة الوسطى، من الطبقة الوسطى. ونركز هنا كثيرا على موضوع الطبقة الوسطى. كل علماء الاجتماع اللي تحدثوا عن الثورة يقولوا أن الثورة تولد معظم كوادرها في الطبقة الوسطى، لأن الطبقة الوسطى لا أعدمها الفقر حتى أفقدها القدرة على الحركة، ولا أبطرها الغنى حتى أفقدها القدرة على الحركة. الطبقة الوسطى معظم الكتاب والشعراء والمبدعين يخرج عادة من الطبقة الوسطى، وقليل منهم يخرج من الطبقة الفقيرة وأقل من الطبقة الغنية. ولكن أساس التغيير في المجتمعات يعتمد على الطبقات الوسطى، طبقات التي ليست محتاجة وإنما تعيش على الكفاف. يقول: يخرج من الطبقة الوسطى مثل ربات البيوت اللي يشاركوا في عملية التشويش، والموظفون والمستخدمون والقوميون والاقتصاديون والمثاليون من كل الأنواع. المثاليون يعني الذين يطالبون بالمثل العليا، سواء كان دينية أو قومية أو وطنية، ولا يرضوا الوضع الخطأ. والمثاليون من كل الأنواع، ويلتحق بصفوف رجال العصابات أعضاء التنظيم السري الملاحقون. أعضاء التنظيم السري الملاحقون يخرجوا للأرياف والجبال. كما أن الفلاحين الذين يتعرضون لضربات الحملة العسكرية، الحملة وقت بتعدي بيهدم المزارع وبتقص، حتى عملوا مخطط قال يريدوا أن يحصدوا مزارع القصب في مصر كلها ويبدلوها بالشوندر السكري حتى يبقوا يحافظوا على محصول السكر، ولكن ما يختبئ المجاهدين من الجماعة الإسلامية في الصعيد في حقول القصب، فصار عندهم مشكلة. فلاحين من مئات السنين هم متعودين على زراعة القصب، والأرض لا تصلح للشوندر السكري، ولا يمكن تغيير هذا التكتيك. فعلى فكرة الثورة في كوبا استفادوا جدا من حقول القصب، ومعظم القواعد في كوبا كانت في حقول القصب، القصب السكري، لأنها تشكل إمكانية للاختباء ضمن النباتات الطويلة. يقول: الذين يتعرضون لضربات الحمل العسكرية التي ستصيب لا محالة الأبرياء والمشكوك بانتسابهم إلى ثوار العصابات، فهؤلاء ينضمون بدورهم إلى صفوف الثوار. صحيح، لأن نقرأ بدون توقف: وعندما يصبح واضحا أن الحكومة لا تستطيع الحفاظ على النظام أو قمع الانتفاضة، تزداد يرحمك الله تزداد قوة المد الثوري، فيلتحق طلاب بصفوف التنظيم السري وينضم إلى عملية الاحتجاج على الملاحقات وفقدان الحريات المدنية. كل من الطبقة العاملة، العناصر الليبرالية من الطبقة الوسطى كربات البيوت والموظفون والمستخدمون والقوميون والاقتصاديون والمثاليون من كل الأنواع، ويلتحق بصفوف رجال العصابات أعضاء التنظيم السري الملاحقون. كما أن الفلاحين الذين يتعرضون لضربات الحملة العسكرية التي ستصيب لا محالة الأبرياء والمشكوك بانتسابهم إلى ثوار العصابات، فإنهم ينضمون بدورهم إلى صفوف الثوار. أقول: من الملاحظة هنا أن هناك مرحلة سماها التوقف لالتقاط الأنفاس وجني الثمار. يعني لما يحصل هذا لازم أنت تتوقف الإدارة عن كثافة العملية العسكرية، تتوقف لالتقاط الأنفاس، بس مش توقف عدمي بحيث تشعر أنه حصل فجوة، ولكن يخفض مستوى العملية العسكرية لالتقاط الأنفاس وجني حصيلة هذا النجاح عن طريق التجنيف، عن طريق الدعاية، عن طريق الأعمال التي تقوم بها باستثمار عملك العسكري. نتكلم هنا عن نظرية، لفت النظر إلى نظرية الجنرال جياب، هذه اللي قلت عليها في قضية القوة والسيطرة، سأؤجلها إن شاء الله الآن. هو تكلم عنها الجنرال جياب اللي قاد الثورة الفيتنامية العسكرية ضد الفرنسيين قبل الأمريكان، ثم تابع بعد ذلك ضد الأمريكان. هو تكلم عن نظرية إيقاع الدولة في فخ القوة والسيطرة. فنحن تكلمنا أنه عندما تتجمع قوات الدولة في مراكز حتى تستمد القوة، يصير في فجوات بين المركز والمركز، فتستمد أنت في التقاط الأنفاس وعمليات الدعاية. والانتباه هنا لمطبات الانفتاح التنظيمي، أنك عندما تنظم لا تحمل نفسك ما لا تستطيع من الحشد البشري. ارتفع عدد المجاهدين في مدينة حلب أيام المدرسة المدفعية وانطلاق الثورة وعملية رائعة جدا. كان عدد المجاهدين في مدينة حلب حوالي 19 شخص فقط، وعدد الناس في حماة أكثر شوي ولكن ما يزيد عن 60 شخص، وعدد الناس في بعض المدن أفراد 4 أو 5. فلما حصل سلسلة من النجاحات قفز عدد المجاهدين خلال 6 أشهر إلى 1500 شخص، عددهم من أوساط الشباب ومن المساجد. وعليكم السلام. فهم الشباب لما بدأت الأزمة ونقصت القواعد وما عاد هناك إمكانية لاحتوائهم وقطعت الأموال التي قطعها الإخوان المسلمون من الأردن ومن العراق من كل التبرعات التي جمعوها باسم الجهاد والمجاهدين، اشترطوا على المجاهدين، والقضية شرحتها، البيعة، أن يبايعوا التنظيم القاعد الفار. فلما ما بايعوهم ودخلوا تحت قيادتهم منعوا عنهم المال والسلاح وتركوهم طعم للموت. فقتل في هذه المرحلة، حدثني عدنان عقل بنفسه قال، حتى سنة تقريبا من انطلاق العمليات وفيها مدرسة مدفعية وغيره، كان عدد الشهداء عندنا لم يتجاوز 60 شخص خلال سنة ونصف. معظمهم قتل على الحواجز الطيارة أو في الاشتباكات، وبعض قليل في مداهمات القواعد. فلما قطعت هذه الأموال وصل عدده في ال6 أشهر التالية إلى 600 من الشهداء. معظمهم قتل يتجول في سلاحه ليس عنده قواعد يأوي إليها لأنه ليس هناك فلوس تشتري قواعد، وكثير منهم وقعوا فرصة يعني فريسة للاعتقال. نظموا كثير من الخلايا، يعني صار قطع من قبل الاخوان تواقت مع خطا من قبل المجاهدين بتحميل نفسهم في التنظيم اكثر مما يستطيعوا، فحصل كميه كبيره من الخسائر. كان يكتشف في اليوم الواحد 3 قواعد، في اليوم الواحد 3 قواعد نتيجه كثره الاعتقالات. فثلاث قواعد، كل قاعده كان يكتشف في القاعده 3 أو 4 أخوة في المدن، صار احيانا مره قتل في قاعده 16 أخ. حتى حدثني مرة قال لي رجل، نحن كشفنا وكنا حوالي مجموعة من 15 شخص، فرحنا قلنا لعدنان شفناه على موعد، قلنا له ما عندنا إمكانية الآن 16 شخص يتجول وحتى معهم هاون عيار 60 ملم جايبينهم العراق، فأين نذهب؟ فقال والله ما عندي حيلة، تعالوا أعطيكم القاعدة بتاعي. أعطاهم القاعدة القيادية وقال لي عرفنا أنه تلك الليلة نام هو وفلان على شجرة، خرجوا مع العصافير وتمددوا على الشجرة، ربط نفسه ورقد هكذا ساعات للصباح حتى ذهب إلى أحد معارفه وعنده وترك القاعدة إلى 15 شخص، قال 15 أهون، أنا وحدي أهون من 15 شخص. فالشاهد في الموضوع كان ذلك بسبب خطأ ذاتي لأن نتكلم عنه، أنه هم حملوا نفسهم أكثر مما يطيقوا في جني الثمار. يعني واحد دخل على بستان شاف ثمار كثيرة واللي راح عامل طن من التفاح، رفع الكيس ما دون الكيس، يا ما بنفتق الرجل يا ما بنفتق الكيس، فما بيستطيع. فهذا من مطبات الانفتاح التنظيمي في مرحلة جني الثمار. يقول ومنذ إذن، يعني منذ ذلك الوقت، تستطيع القوة الثورية أن تعمل على مساحة واسعة وأن تنشئ القواعد في مناطق يتعذر دخولها على الجنود، تنشئ قواعد في مناطق يتعذر دخولها على الجنود، يا أما موانع بشرية يا أما أحياء ضيقة وأزقة و دور سكن من الصفيح والخيام والمخيمات، يا اما جبال يا اما غابات، المهم موانع يتعذر دخولها على الجنود، وتسمح هذه القواعد باقامه حكومه ثوريه. يعني تجاوزا نسميها حكومه لانه بدات تفرض اراده وتفرض قوانين، وتنظيم تموين ثوار العصابات بشكل مستقل عن الاغارات والتهريب. الى ذلك كان تموين العصابات من الاغارات ومن التهريب، ولكن لما شكلوا لأنفسهم قاعدة خلفية واستقروا فيها صار يستطيعوا يشتروا مواد ويخزنوها في هذه المنطقة ويشكلوا شبه حكومة تضع نوع من المكوس والضرائب السورية يسموها هم، أو نحن نسميها ضريبة المشاركة في الجهاد على أغنياء المسلمين المتبرعين بإرادتهم، أو على فساق المسلمين المتبرعين غصبا عنهم، أو على العاملين في إطار الدولة من باب الأتوات، وهذا نجح جدا في الجزائر. كان يحدد بعض الناس العاملين في إطار الحكومة ويضع مبلغ على عدد أفراد عائلته، يقول عندك 10 فتدفع لنا 1000 دينار عن 10 أشخاص وأنت لا نمسك الآن، وإن كنت تعمل يعني يكون يعمل في وظيفة شبه سلطوية أو أنه في الحزب أو أنه ينتمي إلى مؤسسة حكومية، فما في فائدة من قتله، ولكن يضع نوع من الأتاوي يرحمك الله ما يأخذه هذا كمورد. يقول هذا في المرحلة الأولى، أما إذا صار عندهم هذا الاستقرار فيشكلوا شيء من الحكومة الثورية ويستغنوا عن المصدر المستقل السابق وهو الإغارة والتهريب. وتتوسع هذه القواعد في مرحلة لاحقة
فيزاول الثوار ضغطا مستمرا على قوات الحكومه في المناطق المجاوره للقواعد، يعني المناطق اللي هم استوطنوا فيها يمارسوا يحيطوها الان في دائره للعمليات، في دائره حصينه لهم يحيطونها بدائره اوسع للعمليات حتى ما تفكر الدوله ان تاتي الى قردارك لانه عندها مشكله ما زال في المحيط، في محيط المنطقه. ويجبرونها على الالتجاء الى مراكز محصنه، هنا بدات تبدا مرحله التوازن. يجبر الدولة على الالتجاء إلى مراكز محصنة. ويتخذ الصراع منذ إذ طابع الحرب الأهلية بين كيانين إقليميين للبلد نفسه، بدأ يصير هناك كيانين وسلطتين وتجمعين. لكل منهما حكومة واقتصاد. كل واحدة لها قوانين واقتصاد وطرق إمداد. وتظهر بين الكيانين اختلافات. بين كيان الحكومة وكيان الثوار هناك اختلافات أهمها أولا يبقى إقليم العصابات ريفيا ذا اقتصاد زراعي بدائي يعتمد زي اللي حصل في أفغانستان، بينما يكون إقليم خصومهم صناعيا محصورا في المناطق المدينية في المدن ويقدم أهدافا مناسبة للتخريب، كونهم مدن ومصانع وطرق وجسور وسكك حديدية فيقدموا مواد للتخريب. الفرق الثاني تبقى الحكومة